يحبها وإنما يحبها سبحانه وتعالى ولو قدرها وقضاها. ومنها وهو الثاني عشر سقوط ثوب الحياة وانتزاع الباب الوقار. قالوا لا يزال العبد عنده حياة ويربو الحياة بالطاعات والاسترخاء والذكر فيزيد الله من حياة. الحياة خير كله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فإذا وجدت الشاب في حياة والرجل والمرأة والفتاة فأمل فيهم خير وادعو لهم بالخير فسوف يسمعون الخير. وإذا رأيت الإنسان قد أفقد جلباب الحياة وتفسخ على الناس وعلى الله وعلى شرع الله فاغسل يديك منه. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإنه قد يبلغ ببعض الناس من الجرائم حتى يقول أن يتحدث فيها في المجال ويخبر أنه مذنب وأنه مصر وأنه فعل وفعل كذا وكذا. وعند الناس فضائح ومذكرات أو بعض الناس فضائح ومذكرات مما فعلوا في أيامك الخالية يوم سترهم الله في الليالي الظلماء السود وبإمكانهم أن يستفقوا فيغفر الله لهم ويستغفر ويتوبوا لكن جاهر الله بالمعاصي فهؤلاء لا يعافون ولا يغفر لهم. في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قال ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال أناس يفعلون الذنب يسترهم الله فيصبح أحدهم يقول يا فلان فعلت كذا وكذا البارحة. يمسي والله يستره ويصبح فيكشف ستر الله عليه. هذا لا يغفر له. كمن تجد بعض الناس وهذا خطأ في قديم الزمان في جاهلية نسبية مرت بشيوبة من الناس وكبار السن قال أنا سرقت من آل فلان وذبحت من آل فلان وفعلت وزن البعيد وفعل وفعل والعياذ بالله. فهذه تسجيلات وشهادة أمام العالمين أنه فعل ذلك. فهذا السخط سقوط حجاب الحياة الذي هو جلباب النور من يعطيه الله عز وجل فقد أعطاه خيرا كثيرا. حتى تجد بعض الناس يبلغ من التقوى أن يترك بعض المباحات خشية أن يقع في بعض المعاصي من الحياة. تجد بعضهم لا يقل في السوق لكن في السوق مباح لكنه لا يناسب المروءة. لكن بعض الناس لوقاره ولحشمته ولكرامته ولمروءته ما يأكل في السوق ما يأخذ تفاح ويأكل وهو يمشي لأنه يعلم أن لنفسه وزنا وأن له قيمة. لكن بعضهم من سقوطه ومن قلة مروءته ما عليه يمشي مكشوف الرأس ويطارد الناس في السوق ويتمازح وإياهم ويتضاربون ويأكل وهو واقف ويرفع صوته فهو أجدر أن يقع في المعاصي. وهذه تدل على غيرها. ومنها سقوط العبد من عين الله. نسأل الله أن لا يسقطنا من عينه. فالعبد العاصي لا يزال يذنب حتى يسقط من عين الله. لك الحسن البصري قالوا ما لك تبكي؟ قال أخشى أن يلقيني ربي في النار ثم لا يبالي ولا ينظر إلي. وبعض الناس يسقط من عين الله فلا يجعل له حسبانا ولا كرامة ولا وقار فيجعله من صنف القردة والخنازير والحمير والعياذ بالله فيتركه في المعاصي ولا يقيم له وزن فيسقطه من عينه سبحانه وتعالى ومن قلوب الخلق فلا يكون له وزن. ولذلك يقولون أرخص الناس عند الناس من عصى رب الناس. أرخص الناس عند الناس من عصى رب الناس. حتى قالوا إن الزانية إذا زنى بها الزاني كانت أرخص الناس له ولا يرضى أن يتزوجها ولا يحب أن تكون له زوجة ودائما في نفسه يحتقرها ويرى أن ويسأل الله أن لا تكون أخته أو بنته أو قريبته أو أمه أو عمته أو خالته مثلها ويرى أنها خائنة في نفسه ويرى أنها داعرة وأنها قد ارتكبت أمرا فظيعا وهو الذي زنى بها. هي نفسها لا ترضاه زوجة إلا إذا كانت متخلعة ولا ترضى أن يكون أخوها أو أبوها أو ولدها أو عمها أو خالها كمثل هذا الزنا. وهذا من رخصهم عند الله وعند خلقه نسأل الله العافية والسلامة. ومنها وهو الرابع عشر استقرار الذنوب واحتقار الكبائر. فإن العبد لا يزال يحتقر الذنوب والكبائر حتى تصبح عنده كالهواء وكشرب الماء. وبعضهم يغتاب فيلقى فيكون الغيبة سهلة وبعضهم يترك الصلاة في الجماعة فيقال له صل في الجماعة قال يكفي نصلي في البيت. بعض الناس ما يصلي الصلاة مطلقا أنا خير منهم فلذلك لا تلوموني على هذا. وبعضهم يقال ما لك تطول إزارة قال سبحان الله ليت أكثر الناس في أوروبا ليت سافرت ورأيت أمريكا. فيقيس نفسه بالكافر وينزل نفسه إلى الفاجر ويأتي إلى أهل الدعارات وأهل الديانات فيجعل بينهم وبينه نسبة. وإذا قيل له لا تسمي الإزارة قال أنت في الإزار وفي اللحية. والناس الآن أصبحوا في مسائل غير هذه المسائل ما تعرفون الإزار واللحية لأنها هانت عليه. وأصبح بالطشاش، لأن الآن المصاب بمرض عضال ما يهمه الزكام. إنسان عنده مرض السرطان أو عنده مرض السل أو مرض من الأمراض الفتاكة يؤتى إليه في المستشفى ويقولون بحاجة كولا من الزكام، يقول الزكام هذا أمر سهل يذهب. لكن هذا المرض قال ابن تيمية يستشهد في بيت شعر، فإن الذي فإذا شكى من جسمه مرضان مختلفان، شكى من جسمه مرضين مختلفين دعوى الأخطر. إن اللبيب إذا شكى من جسمه مرضين مختلفين دعوى الأخطر. اللبيب إذا شكى من جسمه مرضين مختلفين دعوى الأخطر. فحذاري حذاري من استصغار الذنوب، فإنه لا يزال العبد يستصغر الذنوب حتى يسقط من عين الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جعل أصنافا من الناس ذنوبهم أعظم من ذنوب غيرهم ثلاثة، صح في الحديث ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة لأنهم سقطوا من عينه في الدنيا، ولا يزكيهم فشهادتهم ساقطة وليس لهم عند الله قبول ولهم عذاب أليم. خشيمة زاني، شيخ كبير عجوز يزني، شابت لحيته الشيب هذا النذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، شايب عجوز ويذني حسبا وسوء كيف. حتى تجد يعني قد الشاب حرام وكبيرة أن يذني، لكن مضاعف إذا زنى الشيخ الكبير. وشيمة زاني شيخ كبير ويذني، لماذا؟ ضعفت قوته ورأى نذير الشيخ وحمل الكفل إلى القبر واقترب من الهلاك واقترب من لقاء الله وأنذرته السنوات وعاش الأيام والليالي ورأى الأموات ودفن الأجداد والأولاد والأحفاد ويدني لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا عذاب أليم. فهو أدهى وأمر. ولذلك تستفشع إذا رأيت إنسان في الخمسين من عمره وهو جالس في المقهى يشرب شيشة، إذا رأيت إنسان شاب عمره 15 في سنة أو 16 أو 18 ربما تستسهل ولو أنك تستفتح هذا الأمر. لكن كبير في السن من ما يبعى بعض الناس عنده أطفال في البيت وزوجة وأولاد فيتركهم على المسرحية والغنى والمجلة الخليعة ويذهب بعد صلاة العشاء للساعة 2 في المقهى يشرب شيشة. هل رأيت أحسن من هذا؟ كيف يزكى هذا؟ ما عنده واحد. وجاءكم النذير الإمام أحمد رأى الشيخ المرافة بكى حتى كادت أضلاعه تختلف. قالوا ما لك؟ قال يقول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذا النذير الشيخ. ويقول إبراهيم عليه السلام في حديث يروى عنه نظر إلى المرآة فرأى شعرة بيضاء فنظر إليها قال: يا ربي، إبراهيم الخليل عليه السلام، يا ربي ما هذا الخيار؟ قال: وقار يا إبراهيم. قال: اللهم اجزني وقارا. ولذلك ورد الحديث في حديث حسن، ورد في حسن: من شاب شيبة في الإسلام كانت له حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الشيء معناه فلسفة، معناه حقيقة، يعني ينزعك عن المعاصي. مرة شيخ كبير بشباب يلعبون في شارع من شوارع الكوفة قديما، الشايب هذا شيخ كبير لحيته بيضاء على صدره، فقام أحدهم يغمز على الشيخ الشايب فقال: ما هذا القوس الذي على صدرك يا أبتاه؟ يقول: يا أبتاه، من أعطاك هذا القوس؟ من كم اشتريت هذا القوس؟ فقال الشيخ الكبير: هذا القوس أعطانيه الدهر بلا ثمن، وسوف يعطيك قوسا مثله. يقول: انتظر، تمنت عجوز أن تعود فتية، تمنت عجوز أن تعود فتية وقد يبس الجنبان واحتودب الظهر، تسير إلى الأظفار تبغي شبابها، وهل يصلح الأظفار ما أفسد الدهر؟ من يعيد شبابه إلا العمل الصالح، ومن يعيد قوته ومجده وجاهه إلا تقوى الله عز وجل. أما إذا ولى العمر ولى فواحد من قشيمة الزان وعائل مستكبر فقير على الحديث ما عنده شيء ممزق ما يجد شيء فقير، ومع ذلك ما ينظر إلى الناس. لو كان غني كان قبيح، لكن أقبح منه فقير ويتكبر. ممزق الثياب ينام على الرصيف تسحبه الكلاب في أيديه وأرجله، كل شيء فيه بقى. ولا ينظر إلى الناس يستريهم يحتفلهم كأنهم الذباب، فهذا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولو عذاب أليم. وملك كذاب، سلطان من السلاطين، ليس في حاجة إلى أن يكذب فيكذب. لماذا يكذب؟ الكذب إما لدرء خوف وهو لا يخاف من الناس في العادة، وإما لدرء منفعة والمنفعة عنده فيكذب. لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ومن آثارها وصول شؤم المعصية إلى غيره بذنبه. المعصية هذا أمرها عجيب، يعني تصل أضرارها مثل قنبلة ذرية، تقع هنا وتنتشر في المدن والقرى مثل قنبلة هيروشيما. نعم، من دمر البيوت في نزاكي، من ضرب اليونان بالأتراك، يقول لا زالت إلى الآن وهناك مذكرات وصور عن أطفال مشوهين لا زالت تجري مع الماء. هذا المفاعل النووي الروسي قبل سنوات لما انفجر حذر الناس منه حتى في استراليا، وقالوا الجو تعكر وتعلقم وأصبح سما زعابا، والفواكه والألبان والخضروات والخبز حتى الصحف أصبحت تهدر أن تصدر بسبب هذا الشيء. المعصية يقولون مثل ذلك، لا يزال العبد يعصي الله حتى تنتقل إلى ولده، إلى زوجته، إلى بنته، وفي أثر يقول الله إني إذا رضيت باركت وليس لبركة نهاية، وإني إذا غضبت لعنت وإن لعنتي لتبلغ السابع من الولد. بل تجد العاصي يتلف حول الحصى ويوجد له خلايا في المجتمع وأصدقاء فيوقعون في المعاصي. ووجد من بعض الشباب أنه كان يحمل تجارة يدخن، فأخذ شباب من الحي وصاحبهم وأركبهم وغداهم وعشاهم حتى أصبحوا مدخنين عن بكرة أبيهم وتركوا المسجد. هذا بأثر شؤم هذا الرجل. ووجد من الصالحين من سار السلاح في القرية حتى حمى الله به بعض القرى، إنسان في القصيم. حدثنا بعض العلماء عن رجل صالح كان يذكر الله من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. بعد صلاة الفجر له أوراق من التسبيح الهائلة، التسابيح الحصون التي يستخدمها ابن تيمية وأمثاله بعد صلاة الفجر. كان ابن تيمية يستقبل الفجر أو يستقبل القبلة بعد الفجر فيذكر الله ويهلل الله ويردد الفاتحة والأذكار والأدعية ويدعو ويبتهل إلى الله، فيقول المالك تطول قال هذه غدوتي فلو لم أتغدى لسقطت سواي. هذه معاني روحية مثل الجبال، حصن حديث بينه وبين المعاصي. فالصباح يقول أهل العلم استقبل يومك بالدعاء. كان هذا الرجل في القصيم، قالوا فأصاب القصيم جدري، عم الجدري في بلد القصيم قبل 40 سنة وما يقاربها. فكان يقوم بعد صلاة الفجر في بلدته من ضواحي القصيم فيدور عليها على البلدة جميعا ويقرأ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وينفث على القرية ببسافينها ونخيلها وأطفالها، ويقرأ آية الكرسي والمعوذات كل صباح. قال هذا الرجل والله ما نعلم بلد ولا قرية إلا دخلها الجدري أو مكان إلا مكان هذا الرجل، والله ما دخل ولو طفل واحد الجدري إليه. لماذا؟ حفظ الصالح. حتى يقول ابن القيم الله يحفظ الصالح في دويريته وفي حيه وفي قريته. حتى نحن في أبها يمكن الله يحفظنا في بعض الصالحين من الأخيار، قائم الليل، الشيوخ، الصائمين، الشباب الصالح. وإلا لو تركنا ومعاصينا وفجورنا وإعراضنا كانت تدفدفت بنا الدنيا. عمر بن الخطاب تدفدفت المدينة في عهد زلزلة بسيطة درجها ودرجتين حتى يكون سقطت بعض الحوائط، فقام رضي الله عنه فقال الصلاة جامعة، جمع الناس وصعد المنبر، قال ما هذا الزلزال؟ قل اخبروني ما هذا الزلزال؟ هو يدري أنه بقضاء وقدر. قالوا يا أمير المؤمنين بقضاء وقدر. قال اخبروني ما هذا الزلزال؟ قالوا بقضاء وقدر. قال بسبب ماذا؟ قالوا بسبب ذنوبنا. قال والذي نفسي بيده إن عاد هذا الزلزال لأجاوركم في المدينة بعدها. يقول أنتم السبب، الزلزال هذا كان من تحت رؤوسكم. يقول مرة ثانية لو أتى زلزال ثاني أخرج من المدينة ما يمكن أبقى معكم. لا يزكي نفسه لكن يعلم أن هناك ذنوب وخطايا وهي مدرسة الوعظ المنهجية العملية، يدخل بهم في المعمل ويقول هذه الزلزال وأثره الذنوب والخطايا. لأن الآن أصبح الناس يعني الكفرة مثل الحمير، ما ينظر يرى حمار الزلزال يرى كل زلزال، يرى الريح تمر، البرد، الرعد، المطر، يعرف أنه مطر لكن ما أسبابه. يخسف بأغادير في بلاد المغرب خسف بها وبأهلها وبقصورها وبدورها وبفنادقها. قال لأن الغطاء الصخري، يقولون الغطاء الصخري ارتخت بينه الدرجات فانصدع فهوت المدينة. نعرف بس من قدر الغطاء الصخري ومن أتى به إلا الله؟ غمار في أرض اليمن ذهبت حيص بيض كما تعرفون بسبب ماذا؟ بالمعاصي. قالوا لأنها تقع هي في شبه الجزيرة، ولأن الجزيرة غطاؤها الخارجي الأرضي الترابي غطاء رقيق يتعرض دائما للهزات، من الذي هزها إلا الواحد الأحد؟ هذه التعليلات ليست هي ظاهرة أنها تعليلات، لكن من المعلم؟ من المسبب؟ من المقدر؟ إلا الله الواحد الأحد. طوفان، الطوفان الذي يرسل على قوم الحناف مثل ما يأتي في البحر أن يتخمر بالشمس أو يتبخر بالشمس ويحدث فيه طوفان ومطر، وكذلك الريح وكذلك البرق والصاعقة والزلزلة وما أشبهها. ثم من ذنوبها ومن آثارها ومن عقوباتها تورث الذل والهوان، فأهون الناس الحصاة حتى أحدهم ما عليه من نفسه ولا من سمعته ولا شيء، ويصبح ما عنده حرارة. ولذلك يقول الديوس: لا ينظر الله إليه ولا يزكيه، وحرم الله عليه الجنة لا يجاوره فيها. من هو الديوس؟ الذي يقر الفاحشة ويدري بها في أهله، ويبلغ، أنتم تصدقون أنه يبلغ ببعض الناس الدياسة إلى أن يكون داعيا للجريمة في أهله، نعوذ بالله من الخبلة، فيكون من أحفظ الناس وأهون الناس، فحرام أن يجاور رب الناس في جنة ملك الناس إله الناس، أبدا حرام. فهذا يكون أهون الناس حتى ما عليه من سمعته. يقال له: يا فلان، سمعنا أنك تناول المخدرات. قال: من قال لك؟ قال: فلان. قال: ولو يعني حرام ينزل الخمر، يعني ما يتحرك ولا يتغير وجهه، بينما لو قيل لرجل صالح سمعنا أخرج السكين مباشرة الذبح على الطريقة الإسلامية. أنا أفعل هذا يقيم الدنيا ويبعدها، لكن من يدري؟ يقول بعض الفجرة: لو قيل له كافر ذابح الناس وقد ارتكب من المكفرات مثل الجبال. لكن بعض الناس في غيرة. ولذلك في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال سعد بن عبادة، هذا الرجل الآخر من الخزرج، سيد الخزرج، كان فيه غيرة الله أعلم بها، يقول: يا رسول الله، من غيرته هو الرجل هذا؟ يقول: تزوج امرأة، هو سيد الخزرج من الصحابة، بطل من الأبطال، نجم من النجوم، تزوج امرأة فأركبها فرس وراءه، فلما ذهب بها من بيت أهلها إلى بيته نزل فنحر الفرس وقتله. قالوا: ما لك؟ قال: لا يركب الفرس الذي ركبته امرأتي بعد أحد. في شهامة تتوقد مثل النار. أتى إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فأتى أعرابي والرسول صلى الله عليه وسلم جالس والصحابة معه وسعد بن عبادة معه. قال الأعرابي: يا رسول الله، إذا وجد الرجل مع زوجته منا أحدا فماذا يفعل؟ قال: يشهد عليه على الرجل ويشهد عليها ثم يقام عليه الحد. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أبقى حتى آتي بالشهود، والله لأضربنه بالسيف المصفح. يقول: ما أدري، شبه السيف من قفاه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يسد طريق إقامة أو إذهاب الأنفس، لأنه لو فتح هذا الباب كان كل إنسان له عدو ويكره زوجته يأتي يقول: وجدت فلان مع زوجته، لأنه يكره الزوجة ويكره ذاك فيقام الحد وتذهب الأنفس. لا، قال صلى الله عليه وسلم: يذهب فيأتي برجال. قال: يا رسول الله، أتركهم؟ يعني معنى ذلك أسد الباب وقل انتظروا، ويذهب يبحث في السوق: يا فلان، فاضي اليوم، نبغاك في غرض. يطرق الباب على فلان: عندنا مسألة نبغى تشرف عليها. يتصل بالهاتف: عندنا مشوار ولو كلفنا عليك، هذا تأخذ ساعات. قال: يا رسول، انتظر، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. يقول: ما أدري هو وجه السيف كذا ولا كذا، ويقتلهم يعني سوا. قال صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم مثل هذا الكلام يضحك، قال: أتعجبون من غيرة السعد؟ سعد إنني أغير منه وإن الله أغير مني. وفي الصحيح عند البخاري في صلاة الكسوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عباد الله، لا أحد أغير من الله، ومن غيرته حرم الزنا، ومن غيرته أن يغار على عبده المؤمن أن يزني، وأمته المؤمن أن تزني. ومنها أنها تفسد العقل وتطمس البصيرة، فأفسد الناس عقل أهل المعاصي، ولذلك لا يفهمون ولا يستنبطون. أنت تعارضني الآن وتقول: لماذا الخواجات يكتشفون الصواريخ والطائرات والدبابات والذرة؟ أقول: يقول سبحانه وتعالى عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، لكنهم لا يعرفون الطريق إلى الله، ولا يعرفون المصير، ولا يعرفون معنى الحياة، ولا يعرفون الرسالة التي من أجلها وجدوا، والسر الذي من أجله خلقوا. قال سبحانه: بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. فأفسد الناس إرادة وعقلا وتصريفا أهل المعاصي، ولا تزال المعاصي تتوالى حتى تطمس فهم صاحبها. ومنها إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها والعياذ بالله، فيصبح مطبوع عليه، فلا يعي ولا يفهم ولا يسمع الخطب ولا النواحي، ولا يستفيد من آيات الله البينات، ويرى الأموات وهو يضحك. بل وجد يقول من بعض المعاصي العصاة أنه كان يشيع جنازة وهو يمسح، وكانت رجله في القبر وهو يضحك، ويأتي يتمسح فاحش بذيء والعياذ بالله، لأن قلبه مات ميت، قريبه يدفنه ويضع الطين تحت رأسه، وقد أسلمه إلى مثواه الذي يبقى بعده الله الواحد الأحد، ومع ذلك يضحك لأن قلبه مات. ومنها أنها تغسله تحت لعنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن أصنافا، لعن الراس والمرتشي والرائس في رواية، ولعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقاله سواء، ولعن شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومبتاعها، لعنهم صلى الله عليه وسلم، ولعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، ولعن من آوى محدثا، ولعن من غير منار الأرض، ولعن من أتى امرأة في دبرها، ولعن الفاعل والمفعول به، ولعن عليه الصلاة والسلام أصناف أخرى كلعنه عليه الصلاة والسلام من ادعى إلى غير أبيه، فالعاصي يدخل بهذه المعاصي في لعنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد الأذان نكمل، والله المستعان. رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بقي من عقوبات المعاصي في هذه الجلسة، منها الثامن عشر إذا تكاثر الطبع على قلب صاحبها فلا يعي ولا يفهم ولا يعقل، بل تتوالى فيتدرج من الراني إلى لكنة إلى الإكفال إلى الطبع، وهذه آخر درجات والعياذ بالله. التاسع عشر تدخل تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق ذكر أصناف الذين لعنوا على لسانه صلى الله عليه وسلم. العشرون حرمان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الملائكة يستغفرون للذين آمنوا وللطائعين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيله. فالعاصي يحرم هذه الدعوة الفاضلة من الملائكة الكرام ومن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، فكم فوت من خير وكم فوت من أجر ومثوبة. الواحد والعشرون تحدث المعاصي في الأرض أنواعا من الفساد، فما تكدر ماء ولا جف بطر ولا مات طائر كما قال مجاهد وعكرمة وأمثالهم إلا بسبب الذنوب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد في العالم والفساد في البحور وفي البر بسبب الذنوب والخطايا، حتى ذكر عكرمة يقول إن الحبارة إنها تسقط ميتة بذنوب بني آدم، وذكر مجاهد أن من الوحوش من يموت بسبب ذنوب بني آدم وتدعو على بني آدم من العصاة وتقول منعنا القطرة بسببكم. ومنها تطفئ الغيرة من القلب، وقد سبق بيان الغيرة، فصاحب المعصية لا يغتاب، وإذا سمع الفواحش في البلد ما يهتم ولا يتأثر ولا يتغير وجهه، فأمره سهل. أما الطائع فيتغير وجهه ويتمعر ويغضب ويقول كيف يوجد هذا. ولذلك ذكر الله الذين سلبت الغيرة منهم فيقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومنها تخرج عظمة الله من قلب العاصي، فإن العاصي لا يعظم الله، بل إذا رأى أخوانه وأعمامه وقرابته وقبيلته ما يعصي أمامه ويحترمهم ويقدرهم، فإذا خلا بالله وحده حسك الحجاب بينه وبين الله. ومنها ترك الله للعاصي وتخليه عنه، فلا يزال العاصي يعمل 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 حتى يتخلى الله عنه ثم يتركه في معصيته وفي نعوذ بالله حسرته وندامته، فلا ينظر الله إليه نظر توقير ولا تقدير، وإنما يتركه هباء منثورا. ومنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وهي الرقابة، وهي التي قوله والتي يقول عنها عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومنها تثبطه في سيره إلى الله وتعوضه فلا يسير سيرا حديثا، بل يكون من أكثر الناس عند الصلوات وعند القيام إلى المسجد وعند قراءة القرآن وعند الصيام كأنه يجدر في الحديث بسبب المعاصي، فهو كسول كسول في الطاعات ولو أنه قوي في أعمال الدنيا. ومنها تزيل النعم وتحل النفر فتلبسه مكان الجاه حسرة وخيبة وسوء سمعة، ومكان رزق الحلال حراما، ومكان الأحبة فجارا، ومكان الحب من الله بغضا في قلوب الخلق وبغضا في كل مخلوق حتى يرضى الله عز وجل. ثم تأتي على الكوارث والعياذ بالله. ثم ما يلقيه الله تعالى في قلب العاصي من الرعب والخوف، فأخوف الناس العصاة فهم أهل رعب وخوف وأهل غم واكتئاب وحزن وذلة، والطائعون صدورهم مشروحة بالنور والإيمان والقرآن. ومنها تمرض القلب وتجعله سقيما حتى يظن الفاجر أن قلبه قد تقطع من بين جنبه، فهو سقيما أبدا لا علاج له إلا التوبة. وتصدر النفس وتحقرها وتقمعها، فالمذنب والعاصي دائما ذليل لا يحب معالي الأمور ودائما يتخفى من الناس ويستقل منهم. ومنها يتولاه الشيطان ويقوده إلى النار وإلى كل فاحشة، ومن كان الشيطان قائده فالعياذ بالله من قيادته. يقول أحد الفجرة: وقد كنت امرأة من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وكنت امرأة من جند إبليس فارتقى بي الحال، يعني تعاظم، حتى صار إبليس من جندي، نعوذ بالله من الخذلان. ومنها سقوط المنزلة عند الله وعند خلقه، فيشربون بغض العاصي مع الماء البارد فيبغضونه ويمرجونه ويذمونه في كل مجلس والعياذ بالله. ومنها أنها تسلب أسماء المدح والشرف وتكسب أسماء أو تكسب أسماء المذلة لصاحبها، فيزيل الله عن العاصي اسم المحسن واسم التقي واسم الورع واسم العابد واسم الزاهد واسم الحبيب واسم الواد واسم الناصح، ويكسبه الله أسماء كاسم الفاجر والشقي والعاصي والملعون والطريق وعدو الله وأمثال ذلك من الأسماء. ومنها أنها تجعل صاحبها من السفلة والأرذال، وهم شقراء الناس الذين لا يوبأ بهم ولا يقام لهم وزن حتى عند الفجار. ومنها سقوط شهادته عند الله وعند خلقه، انتبه، سقوط شهادته عند الله وعند خلقه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فلا يستشهد الله العصاة يوم القيامة على الناس ولا يقبل شهادتهم، وتسقط شهادتهم عند الناس عند القضاة وعند الأخيار وعند أقاربهم فلا يقبلون شهادتهم لأنهم مجروح العدالة. يأتي الشاهد يشهد قالوا ذلك ثلاث شطب عليه، متناول مخدرات، حليف، مسبل، سامع غنى، مدمن معاصي، عاق لوالديه، قاطع لرحمه، آكل ربا، فيقولون لا شهادة لك ولا يقبل قولك وأنت لست مزكى ولست بثقة ولست بمعتمد والعياذ بالله. ومنها تجري العبد على أو تجري على العبد أعداءه، فأعداؤه يتجرون عليه حتى السفهاء وحتى الناس. يقول أحد الصالحين: عصيت الله معصية فخرجت في الصباح فرماني أطفال الحارة بالحجارة، قلت إذا كان جزائي في هذه الدنيا هذا فيكفيني، لكن أخشى أن أرمى مع الحجارة في النار والعياذ بالله. فما تجرأ الأعداء حتى الخلاف، ما تتجرأ إلا على العصاة والعياذ بالله. وحتى الأطفال والسفهاء تجد الطائح عليه وقام، فإذا مر وهم يلعبون الكرة توقفوا ونظروا فيه من جلالته وسماء الوقار عليه وسماء الحسن، واحترموه وقدروه وعظموه. ولكن العاصي الفاجر الذي عرف في الأحياء بالهجور يلحقونه الحجارة ويذمونه ويسألون عن اسمه واسم أمه وأبيه، فهذا من قلة مهانته أو من سقوط منزلته عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه. ثم في الأخير تنسي العبد، العبد تنسيه نفسه، وإذا نسي نفسه نسي ربه، وإذا نسي ربه نسيه الله وتركه. ولا تكونوا كالذي نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فنسأل الله الثبات لنا ولكم والتوبة النصوح، وأن يعيدنا إليه وأن يرزقنا الإنابة قبل الموت، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. هنا أسئلة. أولا، أتانا فتية من أهل العلم، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز قدمها بعض الشباب لي الآن، والشيخ عبد الرزاق عزيزي، الشيخ عبد الله بن غديان، والشيخ عبد الله بن قعود، سئلوا عن شرب الدخان وعن حكمه فأجاب: شرب الدخان حرام لكثرة ضرره ولكون انفاق الأموال فيه إسرافا، وقد نهى الله عن الإسراف ولكونه خبيثا، فينطبق عليه قوله تعالى: ويحرم عليه الخبائث. وبناء على ذلك فالاتجار فيه حرام، والكسب من ذلك حرام، وإنتاجه زراعة وصناعة حرام. ونرسل لك رسالة في حكم زيادة في الفائدة، وعلى نبينا صلاة الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدخل في ذلك من أجر مكانه أو دكانه أو محله على من يعصي الله عز وجل، كعلى من يحلق لحى الناس، وعلى من يبيع الثياب الشفافة للنساء التي يعصى بها الله عز وجل، أو يبيع المجلات الخليعة، أو يبيع سجائر الدخان أو أشرطة الغنى، يدخلون في هذا الحكم لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان والعياذ بالله. يقول الأخ: طلبنا من كثير من الإخوان نزول معنا لتعليم الناس في تهامة كما قلت لنا في دروس، فاستجاب بعضهم واعتذر البعض، وبحثنا عن سيارة تويوتا جيف لأن تعطل السيارات لنا وما عندنا إلا هيلوكسات. الهيلوكسات نوع من السيارات تسمى هيلوكس. فتعطل السيارات الإخوان فما وجدنا من ساعدنا. أنا سمعت هذه القصة وهذه القصة تلخيصها أن أمامي مئات من الناس دعوناهم وجزاهم الله خير إلى النزول أو من يستطيع منهم لتعليم الناس في القرى الفاتحة والوضوء وأمثال الإسلام. على رجلا واحدا تعلمه أن يدخلك الله به الجنة ويكون في ميزان حسناتك لأنهم بحاجة. فاستجاب كثير من الأخوة 9 و8 ونزلوا. لكن المشكلة حدثت أن ما عنده سيارات تنزل فذهبوا إلى كثير من الأخوة الذين استعدوا وأنزلوا رؤوس الاستعداد وقالوا عندنا نحن نشامى وننفذ كل شيء في صالح هذا الدين. فقال نريد جيبك التويوتا ننزل بها. فأنا جيبي فيه الجير معطل. سبحان الله ما يتعطل الجير إلا إذا أتى في الدعوة. أما في النزهة والسفر فكالساعة. ذهبوا إلى الآخر قال عندي بنشر. الثالث قال أريد زوجتي إلى المستشفى. هذه حصلت وأمثالها. الرابع فدر. الخامس أتى بمرض مادي صداع وزكام في الجيب إلى غيرها. فالأخير ما وجد والله. أتى رجل من الصالحين قال عندي سيارة هايلوكس اركبوا في الصندوق أنتم دعاء اصبر. فركبوا في الصندوق. وأما جيوبنا فما نزل منها أحد. فسلام الله على تلك الجيوب. ما لها ما نزلت في الدعوة. لو كان هناك أمر أو زفير أو شهيق أو صفير أو مثلا نزلت الجيوب. لكن سبحان الله يأبى الله عز وجل أن يتم هذا الدين ولو بالوسائل البسيطة. فإن محمد صلى الله عليه وسلم بلغ دعوة الله على بغلة وحمار حتى بلغت أسبانيا وطاشقند واستند واستغنى الله والله غني حميد. فمن أراد أن يمسك جيبه فليحفظه وسوف يلقى جيبه يوم القيامة ينفعه. ومن أراد أن يبذل من مالي فما بذل إلا لنفسي وما أضر إلا بنفسه. ما عندكم ينفذ وما عند الله بر. فأنا أدعو ثانية إلى النزول وإلى تعليم الناس. يقول الأخ أرجو منكم ذكر 5 أشرطة لكم تنصح بها الإخوة. عسى الله أن ينفع بها. أنا أذكر 5 أشرطة ووصيتي من الإخوان أن إذا استفاد أحد من الشريط أن يهدي لأخيه أو لجاره أو لرحيمه أو لمن يمون عليه قال الله أن ينفع. منها 5 أشرطة وهي موجودة في التسجيلات الإسلامية. أنا أنصح بسماعها للأسر وللأطفال قال الله أن ينفع بها سبحانه وتعالى. أولا شريط احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك وهو شرح حديث احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. وعمر هذا الشريط 3 سنوات ونسأل الله أن ينفع به. الشريط الثاني الرحلة إلى الدار الآخرة وقد ألقي في مدينة صنعاء وهو يتكلم عن رحلة الإنسان ولقائه لله عز وجل وما يمر به في طريقه حتى يلقى الله عز وجل. الرحلة إلى الدار الآخرة. الشريط الثالث شباب عاد إلى الله وهو يتحدث عن الشباب الذين أذنبوا وعصوا ثم استيقظوا وأفاقوا وتاب الله عليهم. فأريد أن يسمع الشباب والأسر عل الله أن ينفع. الشريط الرابع الشريط الثالث شباب عاد إلى الله. الشريط الرابع الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة وهو في دعاء العبد لله عز وجل وفي أحكام الدعاء لأن الدعاء طريقا إلى الله. الشريط الخامس شريط الشباب واهتمامات العصر لما يعيش شبابنا وأسرنا. الشباب واهتمامات العصر هو الشريط الخامس. وأوصي بثلاث خطط على الله ينفع بها لأنها حديث الساعة. تحريم التبرج للنساء وحرب والشريط تحريم التبرج للنساء. والشريط الثاني تحريم التبرج حرب على المرأة. والشريط الثالث العائدون إلى الله وهي خطط. وعسى الله أن ينفع سبحانه وتعالى. وهناك للشباب الشباب المهتمين كتاب ورد وهو في تسجيلات الفرقان اسمه الحركات الإسلامية المعاصرة. من أراد أن يأخذها يستفيد من بعض الأمور التي لا تخفى على المطلع فليتناوله في تسجيلات الفرقان. وهنا أخ تقدم بورقة أريد هو أن يأخذ هذه الورقة عنده علاج. يقول أريد جهاز أكسجين وأنا فقير وهذا الجهاز 950 ريال. فأريد أن يأخذ هذه الورقة وأن يجلس عند الباب وسوف يأتيه خير إن شاء الله. صاحب هذه الورقة يأخذها الذي تقدم بعد الصلاة يجلس ويساعد إن شاء الله يشتري جهاز الأكسجين على الله أن ينفع. ينفعكم بما تتقدمون. الأخ يسأل عن الحج. الحج المحاضرة القادمة إن شاء الله والدرس القادم سوف يكون بالحج لأنه بقي عليها أيام. والحج الدرس القادم إن شاء الله سوف يأتي والناس لم يذهبوا في الغالب إلى مكة فسوف يبين أحكامه بحول الله عز وجل وقوته. هنا أسئلة كثيرة وأنا نبهت أن الدرس لا يستطيع للإجابة عن كثير منها لأن إما خارجة أو شخصية أو ذيك الوقت، وربما يتصل بالتليفون إذا استطاع الأخ أن يتصل يجاب عليه بإذن الله. يقول أريد الهداية فماذا أفعل؟ أولا أخلص وصلك مع الله، ثانيا أكثر من الدعاء والذكر، ثالثا تدبر القرآن، رابعا حافظ على الفرائض وتزود بالنوافل، خامسا عليك بالوسائل كالكتيبات الإسلامية وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والأشرطة الإسلامية تقتنيها وتسمعها وتصاحب الصالحين وتحضر الدروس، وسوف يزيدك الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من الذي أتى إلى الله فرده؟ من الذي ابتدت حبل الله فقطع الحبل دونه؟ من الذي أقبل إلى الله فرفض؟ لا، أقبل وأبشر. بعض الإخوة يقول بعض الإخوة الملتزمين يخرجون زوجات لشراء الحوائج من الأسواق فيسببون في منظر سيء في السوق ويساعدون على المعاصي، هذه ظاهرة لا تبشر بالخير، وأنا أسأل الإخوة ألا يكونوا ألا تكون ظاهرة خروج النسان متطيبات متزينات متعطرات في الأسواق، لأنهن فتنة، ولأنه تعريض الفاحشة والعياذ بالله، ولأنه إغضاب لله تبارك وتعالى، فحذاري حذاري من هذه الظاهرة، وأرجو أن تكون المرأة في بيتها وفي حجابها وفي سترها، أن الله يسترها حية وميتة، فإنه في السنن إذا خرجت المرأة متزينة متعطرة لعنتها الملائكة حتى تعود. يقول ما حكم استماع الموسيقى التي تتخلل البرامج؟ حكمها أنها محرمة وتلحق بالغناء لأنها من أدوات اللهو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاجف، فالموسيقى من المعاجف لا تستمع، فهي محرمة السماع، واستغني بسماع القرآن وسماع ما ينفعه. يقول الصف الأول ليس يدرك بالهجوم أثناء إقامة الصلاة، حيث الملاحظ فعل ذلك من كثير من الناس. نعم يوجد من كثير من الناس أن يأتي متأخر، فإذا أقيمت الصلاة اقتحم الصفوف وداهم الصف الأول وزاحم بمنكبيه وضار مضاربة، فيمكن ما يحصل له شيء، اللكم والمصارعة يحدثها بعض الناس لقوة جسمه أو لشراسته أو لأمر آخر، الله أعلم، يبقى مكانه ولا يؤذي مسلما ويرفق بالمسلمين، فهو الذي تأخر منزلته من حيث أتى. إذا أراد الصف الأول يأتي من بدري، ما يأتي الإنسان كذلك ظاهر حج الصف دائما حج المكان، تجد بعض الإخوة يأتي من فقاعات صلاة العصر فيضع سجادة ويضع مسواكه ونظارته وحذافه وفنيلته وسرواله ويذهب يتمشى، يجد أصبح المسجد مطبخ، ما يصلح هذا. الإنسان الذي يأتي يمسك المكان يجلس فيه، أما يمسك هو يقول المكان لا يحدث إلا لرجل له مكانة وبلاء في الإسلام، رجل عالم كبير مجتهد مطلق، مثل أن يدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندنا نحدد له مكان ونقول هذا مكان أبي بكر الصديق، يفتح الباب له ويدخل ويجلس، إما كلنا سوا فيحدث كل إنسان ويذهب يتمشى حتى الغروب، إما يأتي ويأخذ الأمكنة على الناس ويأتون هم مستعون فيجلسون في الصفوف الأخيرة، لا، فلك إذا ما علمت أن هذا له بلاء حسن أن تأتي بالنظارات والغترة والسواك وكل هذه الأمور، أن تحوز على جنب أو تعرفها تقول من ضيع هذه النظارات وهذا السواك، أعرف عكاسها وحفاظها ثم عرفها سنة. نعم أو تضيفها إلى المستودعات، عندنا غرفة المستودعات والظواهر، كل من ضاع عليه نظارة أو سواك فيجده إن شاء الله في هذا المكان. نعم يقول الأخ يقول ما حكم الشرع للدفوف في الدفوف للنساء؟ لا بأس بالدف في النساء خاصة في العراس، يعني أن تأتي امرأة تضرب الدف لكن بدون أجرة، ما يجوز دفع الأجرة للمرأة هذه الدفافة الدفافة 4,000-5,000 حرام لا تدفع لها تأكل فراغ، تبغى تضرب بلاش وأجرها على إبليس تضرب، الأجر مضمون على إبليس، لها بكل ضربة 10 سيئات من إبليس، تضرب بلاش، أما تعطيها فلا، ما يجوز، ما يجوز أن تعطي الدفافة والدفافة والمطبلة أجر، ولا تعطيها فلوس وهو حرام، تضرب بلا بأس، لأن الدف للنساء، والرسول صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود يقول أعلنوا النكاح واضربوا على الدف، لأن لا يأتي واحد يقول لا الدف حرام، يجلسون في وقت يقول على الزوجات أو النساء يجلسون يسبحون ويصلون الضحوات وقت الزواج، لا فرح، يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة أما عندكم شيء من اللهو في صحيح البخاري فإن الأنصار يعجبوا من اللهو، فاللهو يعني شيء من الدف، يجب تتبرع امرأة فتأتي تضرب الدف ويصفقنا وينشدنا فلا بأس بهذا. ولكن لا يجوز أخذ مغنية ولا مغني، الغناء المركب هذا ظلمات بعض الفقبات حرام. وأما لرجال الدف والطبل فلا يجوز، للرجال ما أعلن في نص فلا يتعدى بذلك. هذا ما حضرني هذه الليلة، ونكتفي لعدم الإطالة وعدم المشقة على الناس، ولنا معكم إن شاء الله لقاء، ونسأل الله يثبتنا وإياكم حتى نلقاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.